الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس التاسع من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثوري أقط. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد الدارمي. في رواية مسلم: توضأ مما مست النار. قوله: ولو من ثور أقط، أي من قطعة لبن مجفف. لكن هذا الحديث منسوخ بما جاء من حديث جابر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقد جاء عن ميمونة وعمرو بن أمية وغير واحد من الصحابة رضي الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وبقي الحكم في شأن لحم الإبل فإنه ناقض سواء أكل نيئا أو أكل ناضيا. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم، الماء الحار. قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. أخرجه ابن ماجه. وهذا دليل على حجية السنة وعلى رد الرأي في مقابلة السنة. قال: في الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. أما حديث أبي أم حبيبة فأخرجه الطحاوي وأحمد وأبو داود والنسائي واللفظ: توضأ مما مست النار. وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه مسلم باللفظ: توضأ مما مست النار. وأما حديث أبي طلحة فأخرجه الطحاوي والطبراني في الكبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقط فتوضأ. أما حديث أبي أيوب فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل مما غيرت النار توضأ. قال البيهقي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وأما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد الطبراني في الأوسط بلفظ: توضأ مما غيرت النار لونه. قال الهيثمي في المجمع: رجاله موثوقون. وهكذا حديث أم سلمة أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. بمعنى أنه ماذا يا أخوة؟ منسوخ. قال: باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. قال: سمع جابرا قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، طبق فيه رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة، يعني مما يطبخ من بطون الشاه أو من بقية ما أكل، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. أخرجه أبو داود وأحمد بنحوه ومالك، هذا هو الشاهد. ثم صلى ولم يتوضأ، فلو كان الوضوء واجبا بعد لتوضأ كما كان الشأن قبل. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة رضي الله عنهم. أما حديث أبي بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتفه ثم صلى ولم يتوضأ، خرجه أبو يعلى والبزار وفيه حسام بن مصك وقد أجمع على ضعفه. وهكذا حديث أبي هريرة أخرجه البزار بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال في مجموع الزوائد هو في الصحيح على قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله رجال الصحيح على شيخ البزار انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ. أخرجه أبو يعلى قال في مجموع الزوائد في محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحسن الحديث. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد وأبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء. قال في مجموع الزوائد رجاله موثوقون. وأما حديث أبي رافع فأخرجه مسلم بلفظ قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأما حديث أم الحكم فأخرجه ابن أبي عاصم والحاكم. وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه الشيخان. وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في الكبير. وأما حديث سويد بن النعمان فأخرجه البخاري. وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد بلفظ إنها قالت قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام ابن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ، فقال في النيل، وأجاب الأولون بمعنى الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك، يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار، بجوابين: الأول إنه منسوخ بحديث جابر، الثاني إن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. قال ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه. أما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها، وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء، فلا تخالف هذه الحقيقة إلا دليل. وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه. نعم، الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء من ممسة النار، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم، انتهى كلام الشوكاني. الصحيح المذهب الأول أن النسخ لاحق بجميع اللحوم وجميع المأكولات إلا ما كان من لحم الإبل كما سيأتي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، وولده محمد بن عبد الرحمن ضعيف، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. ثم اختلفوا في سبب الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، فقيل في لحم الإبل لأنها فيها خاصية من حرارة ونحوها تؤدي إلى نقض الوضوء، وقيل لأنها من الشيطان كما جاء في بعض الأحاديث، وقيل غير ذلك من العلل. والذي يظهر الله أعلم، سواء علمنا العلة أو لم نعلم، ينبغي الوضوء ويتعين، سواء شرب من مرقه أو أكل من شحمه أو نحو ذلك. وذهب بعضهم إلى أن المراد توضأ من لحوم الإبل، لا يغسل أيديكم وأفواهكم، وهذا بعيد، هذا بعيد كما تقدم قول الشوكاني، ينبغي أن يحمل على الأمر الشرعي. وقوله توضأ منها فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. قال النووي: اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ومن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة. هذا هو القول الصحيح. قال: في الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم في صحيحه عنه بلفظ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وأما حديث أسيد بن حضير وتوضأوا فأخرجه ابن ماجة عنه مرفوعا بلفظ: لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. الوضوء من ألبان الإبل يحتاج حديث أصح من هذا. الأحاديث المتواردة في الوضوء من لحومها. وفي الباب أيضا عن ذي الغرة، أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وعن عبد الله بن أحمد خرجه ابن ماجة. قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاء هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، حجاج بن أرطاء ضعيف ومدلس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاء فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وكلاهما في مسلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر، أي بغير حائل. أما بالحائل فسيأتي حديث طلق بن علي: إنما هو بضع منك، لكن يحمل بغير حائل، وقال بعضهم بشهوة. وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر، فقال قوم ينقض لحديث بصرة بنت صفوان الذي سيأتي معنا، وقال قوم لا ينقض لحديث طلق بن علي: إنما هو بضع منك. وعند التحقيق حديث طلق بن علي فيه ضعف، هذا من جهة الإسناد، ثم قد قيل بأنه المتقدم وحديث بصرة متأخر، فيكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق. ثم بالجمع قيل بضع منك إذا كان مسه من وراء حائل، وناقض للوضوء إذا مسه مباشرة، وقيل ناقض إذا مسه بشهوة، وغير ناقض إذا مسه بغير شهوة. بل قد جاءت أحاديث في نقض الوضوء بمس الفرج مطلقا، فيدخل في ذلك مس المرأة لفرجها أو لفرج ولدها وغيرها، وهكذا مس الرجل، لكن المرأة لأنها قد تقوم بغسل ولدها أو غسل ابنتها، وإن كانوا صغار السن فعموم الحديث يقضي على أن الوضوء ينتقض. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير صابر المحتسب عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. خرجه النسائي وأحمد والدارمي. هذا الحديث قد أعل من أن عروة لم يسمعه من بصرة، وعروة قد سمعه من الرسول الذي أرسل إلى بصرة، أرسله مروان بن الحكم، ولعله سمعه منها بعد ذلك. قال: وفي الباب عن أم حبيب وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال الشارح: وأيضا في الباب عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة. فأما حديث أم حبيب فأخرجه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة كذا في المنتقى. قال الخلال في العلة: صحح أحمد حديث أم حبيب وقال ابن السكن: لا أعلم به علة. كذا في التلخيص: وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي هريرة فتقدم، وأما حديث أروى بنت أنيس بضم الهمز وفتح النون مصقر فأخرجه البيهقي. قال الحافظ في التلخيص: وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: ما تصنع بهذا، لا تشتغل به. وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني وضعفه. قال الحافظ: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه والأثرم. وقال ابن عبد البر: إسناده صالح. وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسا. وقال الشافعي: سمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يرسلونه. وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه أحمد والبزار. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد والبيهقي من طريق بقية، وحديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رفع أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح، أما بهذا السند نعم حسن، لكن معنى صحيح ثابت. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم، وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني والبيهقي، وأما حديث طلق بن علي فأخرجه الطبراني وصححه، وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن مندة، وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة. كذا في التلخيص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة، وبالسند المتصل، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. خرجه أبو داود بن ماجة ومالك. قال: حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا، يعني الصحيح أن هذه الرواية الأخرى لا تعل الأولى، لأنه قد يكون سمعه من مروان، ثم سمعه من رسول مروان، ثم سمعه من بصرة. روى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيح، لم يرى هذا الحديث صحيحا. هو في الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو ابن عبد الله بن بدر السحيمي ثقة، قال عن عبد الله بن بدر السحيمي الثقة بن معين عن قيس بن طلق بن علي والثقة العجلي وابن معين وابن حبان، توثيق العجلي لا يفرح به، وابن معين توثيقه مقبول. هو الحنفي عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ خرجه هو والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، أي بضعة لحم كبقية اللحوم، كما تمس يدك تمس فخذك مس فرجك. لكن هذا الحديث يقدم عليه الحديث الأول. قال في الباب عن أبي أمامة وأخرجه ابن ماجه في سند جعفر بن الزبير وهو متروك القاسم وهو ضعيف فلا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وفي الباب أيضا عن أصمة بن مالك قال الحافظ الزيلعي هو حديث ضعيف أيضا. قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك يعني قول أصحاب الرأي. وأما أصحاب الحديث فكثير منهم ذهب إلى ماذا يا أخوة؟ إلى الوضوء من مس الفرج. قال وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب لا يلزم منه أنه صحيح. قول الحافظ أحسن شيء لا يلزم منه أنه صحيح. قال وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث عن في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. قال رحمه الله باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة إذا قبل الرجل امرأته لا ينتقض وضوءه إلا إذا يعني تحركت شهوته وخرج منه شيء فالناقض هو الخارج وليس القبلة. وفي هذا دليل على أن قول الله عز وجل أولمستم النساء ليس المراد به المس المجرد إنما المراد به الجماع. وأما المس المجرد ليس بناقض. قال رحمه الله وسأل المتصل حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان. الله أكبر أربعة أئمة خمسة أخذ منهم هذا الحديث. وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت يدلس أحيانا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ قالت فضحكت. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا من غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري. وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. المهم تقدم معنا أنه ليس فيها وضوء. واستدل هؤلاء بقوله تعالى أولمستم النساء. قالوا هذه الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيده بقاءه على معناه الحقيقي قراءة أولمستم فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع. روى البيهقي عن أبي عبيدة وطارق بن شهاب عن عبد الله قال قوله لمستم النساء قالوا معناه ما دون الجماع. قال البيهقي هذا إسناد موصول صحيح. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وأجيب عن هذا بأنه لا كلام في أن حقيقة الملامسة واللمس هو الجس باليد لكن المراد في الآية المجاز وهو الجماع لوجود القرينة وهي أحاديث عائشة المذكورة التي استدل بها القائلون بأن القبلة ليس فيها وضوء. وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب دعوة فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع. وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. وكذا صرح علي رضي الله عنه أيضا. قال الحافظ عماد الدين في تفسيره اختلف المفسرون الأئمة في معنى ذلك صحيح الأول. قال وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبو بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ أخرجه أبو داود. وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ونحن نقول صح أو لم يصح فالقول بالنقض يحتاج إلى دليل. هذا الجواب أسلم مما ذكروه لأن مس النساء مما يعني يقع كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، وما جاء أنه كان يتوضأ من كل مس. قال رحمه بل حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فإذا سجد غمزها وتأخذ برجليها، دليل على أنه ليس بناقض. قال رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من القي والرعاف، وهذا أيضا من الأمور التي ذكر بعض أهل العلم أن فيها الوضوء الصحيح. قبل أن نقرأ الأحاديث، أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ أو رعف فتوضأ إنما هو فعل نفسه، لعله للنظافة أو لعله لإزالة الغثيان ونحو ذلك، ليس معناه أنه ناقض. فما علمنا أن الجشاء ناقض؟ فلو قلنا بأن القي ناقض يلزم أن الجشاء ناقض، لأن السبيل ما خرج منه سائلا أو ريحا ينقض. قال في السند المتصل حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر اسمه أحمد بن عبد الله بن محمد، قال أبو حاتم شيخ، وقد علمنا أن لفظة شيخ أدنى مراتب التعديل. وإسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج ثقة ثابت، قال وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي. وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، قال هنا صدوق لكن قد وثق، قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد، قال في النسائي ثقة ثبت، عن حسين المعلم الحسين بن ذكوان ثقة ربما وهم، عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي الأموي المعيطي وثقه النسائي، عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة ثقة، والأول أيضا ثقة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي، والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. لكن هل يؤخذ من الحديث أن القي ناقض للوضوء؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، إنما الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، والقي ليس من المفطرات على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن القي متعمدا يفطر، لكن الحديث ضعيف. فتوضأ، توضأ لإزالة ما به، قال ليس نصا صريحا في أن القي ناقض للوضوء، الاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار وليس في هذين الحديثين قاء فأفطر دلالة على أن القي كان مفطرا له، إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك انتهى، وفيه خدمة الفاضل. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن أبي طلحة، قال أبو عيسى وابن أبي طلحة صح، قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. الرعاف هو ما يخرج من الأنف من الدم، وهو ليس بناقض، والدم الخارج ليس بنجس. وقال بعض أهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي، وهو القول الصحيح. قال مالك لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح يسيل من الجسد، ولا يجب الوضوء إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر، وقيل ومن نوم، عليه جماعة أصحابه. وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه، لأنه اشترط الخروج المعتاد. وقول الشافعي في الرعاف وسائر الدماء الخارجة كقوله إلا ما يخرج من المخرجين، سواء كان دما أو حصاة أو دودا أو غير ذلك. وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين الوضوء طاووس ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن وأبو ثور، كذا قال ابن عبد البر في الاستذكار. وقال البخاري في صحيحه، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، انتهى. قال وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. قال باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، ذهب إلى ذلك أهل الكوفة. الوضوء بالنبيذ قالوا ماء، والصحيح أنه قد خرج من مسمى الماء، فالوضوء بماء الورد لا يصلح، والوضوء بالعصيرات لا يصلح لأنها خرجت عن مسمى الماء، لكن مثل الوضوء بماء العجين يصلح لأنه ما خرج عن مسمى الماء أصلا، وكذلك الوضوء بالماء الذي يقع فيه التراب ويغير لونه ما خرج عن مسمى الماء، فهذا هو الضابط. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في أدواتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه، أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد، وأنت ترى أن فيه شريك ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف، وكذلك أبو زيد مجهول. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره. خذوها فائدة، سفيان الثوري في أغلب ترجيحاته على مذهب أبي حنيفة، حتى عبد الله بن المبارك كان على مذهب أبي حنيفة إنما رجع عنه مؤخرا. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي، يكتفي في التيمم إن لم يجد ماء. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال باب في المضمضة من اللبن، وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد مولى عثمان ثقة من الأثبات في معمر، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وهذه المضمضة على الاستحباب لا على الوجوب. قال في الباب عن سالم بن سعد الساعدي وأم سلمة أخرج حديثهما ابن ماجه وإسناد كل منهما حسن، قاله الحافظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، إن صلى ولم يمضمض فصلاته صحيحة. وقد جاء حديث أشار إليه الشارح عن ابن عباس أنه شرب لبن فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت، وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، انتهى كلام الحافظ. إلى هنا بارك الله فيكم.